لنتصور معا مشهدا من يوم عادي جدا، الاستيقاظ في الصباح واكتشاف أن الهاتف الشخصي قد يعني فاوض بالفعل على تجديد عقد الإيجار مع المالك،
وتجادل أيضا مع خدمات عملاء شركة الطيران لاسترداد مبلغ مالي.
بالضبط، ثم قام بدفع الفواتير المستحقة، وكل هذا حدث دون طلب أي إذن مسبق منا. الهاتف ببساطة عرف ما يجب فعله وقام به.
يعني نحن الآن في منتصف عام 2026، والجهاز الذي يقبع في الجيب لم يعد مجرد أداة نستخدمها للاتصال أو التصفح.
بل أصبح كياناً يتصرف بالنيابة عنا. ولكن السؤال المرعب هنا هو من الذي يتحكم حقاً في هذا الكيان؟
وهذا تحديداً هو التحول الجذري الذي نعيشه اليوم. لقد تجاوزنا مرحلة الأدوات الصماء التي تنتظر الأوامر، ودخلنا، خلينا نقول، في منطقة الكيانات الذاتية.
حسناً، دعنا نفكك هذا. مرحباً بالجميع في هذا الغوص العميق الجديد. لقد ولت وبشكل رسمي أيام الذكاء الاصطناعي التوليدي البسيط التي سيطرت على عام 2024.
حين كان أقصى طموحنا هو توليد صورة مضحكة أو يعني تلخيص رسالة بريد إلكتروني طويلة.
صح، نحن اليوم نعيش عصر الوكلاء المستقلين، ولفهم خبايا هذا العصر مصدرنا الأساسي اليوم هو مقال تحليل عميق جدا من مجلة تيك إن ماج.
المقال يحمل عنوان حرب السيليكون لعام 2026، تشريح أبل وجوجل وسامسونج.
مهمتنا في هذا الاستكشاف هي فتح الملفات السرية لعمالقة التقنية الثلاثة وفهم كيف تشكل بنيتهم التحتية، والأهم من ذلك فلسفتهم الهندسية مستقبل حياتنا الرقمية بالكامل.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذه المعركة لم تعد تدور حول من يمتلك الشاشة الأكثر سطوعاً أو الكاميرا ذات الدقة الأعلى.
واو، تلك كانت معارك الأمس فعلاً.
بالضبط، معركة اليوم تتمحور حول كيفية معالجة هذه الأجهزة للبيانات الحساسة جداً، والتي يعني يعتمد عليها هؤلاء الوكلاء المستقلون لاتخاذ القرارات.
والشركات الثلاث اتخذت مسارات فلسفية متناقضة تماماً لتحقيق ذلك. إذن لنبدأ بالشركة التي حولت الخوف من تسريب البيانات إلى استراتيجية وجودية وأساسية.
أبل.
خطوة متوقعة منهم بصراحة. أجهزة آيفون 17 القادمة جنباً إلى جنب مع معالجات M5 Max لا تبدو كمكونات هاتف ذكي تقليدي على الإطلاق.
أبداً.
الأمر يبدو وكأن أبل تضع مركز بيانات مصغر ومدرع بالكامل داخل الجيب. لنتأمل الأرقام المذكورة في المقال. دقة تصنيع 1.8 نانومتر من الجيل الثاني لشركة TSMC،
وقوة معالجة عصبية تبلغ 85 تريليون عملية في الثانية، أو ما يعرف بتوبس،
ومخصصة بالكامل للمعالجة المحلية. لكن ثواني، الرقم الذي لفت انتباهي حقا في المصدر هو نطاق تردد للذاكرة يصل إلى 820 جيجا بايت في الثانية.
رقم مجنون.
مهلاً، لماذا هذا الرقم المرعب؟ هل هناك حاجة فعلية لنقل 820 جيجا بايت من البيانات في ثانية واحدة داخل هاتف محمول؟
طيب، هذا هو التساؤل الجوهري لفهم هندسة أبل الخالية. عندما نتحدث عن تشغيل الذكاء الاصطناعي محلياً على الجهاز، فإن سرعة المعالج نفسه، يعني رقم 85 توبس، ليست هي عنق الزجاج الفعلي. المشكلة الكبرى تكمن في تغذية هذا المعالج بالبيانات.
تقصد نقل المعلومات من الذاكرة للمعالج؟
بالضبط. النماذج اللغوية الكبيرة تحتاج إلى قراءة كميات هائلة من الأوزان والمعادلات الرياضية من الذاكرة العشوائية باستمرار لإنتاج كل كلمة أو يعني اتخاذ كل قرار.
إذن النطاق الترددي البالغ 820 جيجا بايت في الثانية هو بمثابة طريق سريع جداً بمسارات متعددة؟
صح، يضمن عدم توقف المعالج عن العمل أو اختناقه أثناء محاولته التفكير. أبل بنت هذه الطرق السريعة المكلفة جداً لسبب واحد لا تنازل عنه،
وهو التأكد من أن التفكير يحدث داخل الهاتف وأن البيانات لا تغادره أبداً.
100%.
دعنا نتوقف هنا لحظة، لأنني أريد تحدي هذه الفلسفة بصراحة. التقرير يشير بوضوح إلى أن آبل تقوم بتشغيل نماذج لغوية صغيرة محلياً. نتحدث هنا عن نماذج بحجم 12 مليار معلمة.
صحيح، مقارنة بنماذج السحابة.
ألا يعني هذا بالضرورة أن المساعد الجديد سيري 2026 سيكون أقل ذكاء وأقل قدرة على التحليل من النماذج السحابية العملاقة التي تمتلك تريليونات المعلمات؟
هذا منطقي ظاهريا.
وفي الوقت نفسه، كيف يمكن لهاتف محمول أن يحتوي نموذجاً بـ 12 مليار معلمة دون أن تمتلئ ذاكرته العشوائية بالكامل أو يعني تنهار البطارية في غضون ساعة؟
طيب، هذا هو التناقض الذي يبدو مستحيلاً، والهندسة التي استخدمت لحله مذهلة. السر يكمن في تقنية يشار إليها بالتكميم بمعمارية 4 بت.
التكميم؟
لتوضيح الأمر، دعنا نبتعد عن التشبيهات المعقدة. تخيل أن النموذج اللغوي عبارة عن صورة فوتوغرافية عالية الدقة جداً. لنقل أنها بدقة 4K.
تمام.
ما تفعله عملية التكميم يشبه أخذ تلك الصورة وتحويلها إلى دقة 1080p.
يعني نقلل الدقة.
بالضبط. إذا قمنا بالتكبير إلى مستوى البكسل الواحد، نعم، سنفقد بعض التفاصيل الرياضية الدقيقة، لكن الملامح الأساسية للصورة تظل واضحة تماماً ويمكن التعرف عليها بالدقة.
واو، إذن ما فعلته آبل هو تخفيض الدقة الرياضية لأفكار الذكاء الاصطناعي من 16 بت إلى 4 بت؟
هذا يقلص حجم النموذج بشكل هائل ليتسع في الذاكرة العشوائية للهاتف ويوفر استهلاك البطارية بشكل كبير.
مع الحفاظ على المنطق الأساسي للذكاء، بمعنى أنهم لم يقوموا بحذف المعرفة نفسها، بل قاموا بضغط دقة تخزينها الرياضي وكيفية استدعائها، آلية ذكية جداً،
عبقرية هندسية.
ولكن عند قراءة القسم الأمني من المقال، وجدت جزئية بدت لي وكأنها يعني تكتيك تسويقي لنشر الذعر بهدف زيادة المبيعات.
تقصدين التشفير الكمي؟
نعم، التقرير يتحدث عن دمج التشفير ما بعد الكمي أو PQC في صميم نظام iOS 19 وماك OS 16. أليس من المبكر جداً وضع هذا في الهواتف؟
يبدو مبكراً، نعم.
الحواسيب الكمية التي يمكنها كسر التشفير الحالي مثل RSA لا تزال غير موجودة في أيدي القراصنة. لماذا هذه المبالغة الأمنية الآن؟
يبدو الأمر كمبالغة تسويقية، حتى ننظر إلى البيانات الحقيقية القادمة من الشبكة المظلمة.
ماذا تقول البيانات؟
التهديد الفعلي لا يتمثل في استخدام حاسوب كمي لكسر هاتفك اليوم. الخطر يتمثل في استراتيجية يعتمدها القراصنة حالياً تعرف بأحفظ الآن وفك التشفير لاحقاً.
يا إلهي، يسرقون البيانات المشفرة الآن ويخزنونها؟
بالضبط، الجهات الخبيثة تقوم حالياً باعتراض وسرقة كميات مهولة من البيانات المشفرة وتخزينها في خوادم ضخمة. هم لا يستطيعون قراءتها الآن، لكنهم يعني ينتظرون اليوم الذي تتوفر فيه الحواسيب الكمية القادرة على فك شفرتها.
إذن بتطبيق التشفير ما بعد الكمية اليوم، آبل تجعل تلك البيانات التي قد تسرق الآن أو مستقبلاً عديمة الفائدة تماماً.
صح، لأن الأقفال الجديدة مصممة رياضياً لمقاومة الخوارزميات الكمية.
إذن هو دفاع وقائي ضد هجمات ستكتمل أركانها في المستقبل. هذا يغير النظرة تماماً، ولكن المفارقة أن التقرير الأمني الخاص بتيك إن ذكر جانباً مظلماً آخر.
تسميم التلقين.
نعم، حتى هذه القناع الكمية لها نقاط ضعف. بما أن القراصنة أدركوا استحالة كسر هذا التشفير المستقبلي، فقد لجأوا إلى تغيير قواعد اللعبة تماماً وتطوير برمجيات خبيثة تعتمد على ما يعرف بتسميم التلقين.
وهذا التطور يوضح كيف تتكيف الجريمة الرقمية. يعني بدلاً من استهداف جدران القلعة من الخارج لسرقة البيانات، يحاول المهاجمون تسميم النموذج المحلي نفسه.
كيف يحدث ذلك عملياً؟
يقومون بزرع أوامر خفية ومعقدة داخل النصوص صفحات الويب أو داخل ملفات يبدو شكلها بريئاً.
وعندما يقوم الوكيل المحلي لآبل بقراءة هذه الملفات لتحليلها؟
يتشرب هذه الأوامر الخفية ويبدأ في اتخاذ قرارات ضارة أو يعني تقديم إجابات موجهة من داخل الحصن نفسه.
مرعب. لكن إذا توقفنا قليلاً وفكرنا في العيب المنطقي لهذه القلعة المنغلقة، إذا كان وكيل أبل محبوساً داخل الهاتف وممنوعاً من التحدث بحرية مع العالم الخارجي والخدمات الأخرى للحفاظ على الأمان المطلق،
تمام،
فكيف يمكنه فعلياً تنفيذ مهام حقيقية، يعني حجز تذاكر والتفاوض نيابة عنا؟ الحقيقة هي أن قدرته ستكون محدودة جداً مقارنة بما هو ممكن.
وهذا التساؤل يقودنا مباشرة إلى النقيض التام لهذه الفلسفة.
الشركة التي حلت هذه المشكلة بفتح كل النوافذ والأبواب والاعتماد كلياً على الصحابة،
جوجل.
نعم، موديل جوجل لعام 2026 هو تحول جذري. مفهوم محرك البحث الكلاسيكي الذي نكتب فيه استفساراتنا قد مات رسمياً.
المقال يشير إلى اختفاء شريط البحث الشهير كلياً وظهور ما يسمى جيميناي سبارك، الطبقة المعرفية.
بالضبط، طبقة معرفية حاضرة باستمرار وتراقب كل شيء.
المعالج المستخدم هنا هو تنسر J6 الموجود في سلسلة هواتف بيكسل 11 والذي يمتلك قوة 120 تابس، ولكن الأمر المثير للاستغراب هو أن الوظيفة الأساسية لهذا المعالج القوي ليست التفكير المعقد داخل الهاتف على الإطلاق، أليس كذلك؟
صحيح تماماً. تصميم معالج تنسر J6 يعاكس فلسفة أبل تماماً.
كيف؟
جوجل لم تصمم هذا المعالج ليكون عبقرياً منعزلاً، بدلاً من ذلك تم تصميمه ليكون أعظم وأسرع جسر لنقل البيانات في العالم.
إذن هو مجرد ناقل؟
وظيفته الأساسية هي التقاط ومعالجة بيانات المستشعرات بشكل فوري، يعني الكاميرا، الميكروفون، محتويات الشاشة وتغليفها ثم إرسالها بأقل قدر ممكن من التأخير إلى سحابة خوادم جوجل،
وتحديداً إلى معالجات TPU-V7 كما ذكر المصدر.
وهناك في تلك الخوادم يقبع العقل الحقيقي، نموذج جيميناي ألترا الذي يعمل بثلاثة تريليون معلمة. يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟
إذا كانت أبل تبني جندياً مقيداً بالأوامر لا يغادر ثكنته أبداً، فإن جوجل قد أطلقت فعلياً وكلاء مستقلين يتجولون بحرية في العالم الرقمي الخارجي.
تشبيه دقيق جداً.
هؤلاء الوكلاء قادرون على قراءة تفاصيل الشاشة، التواصل مع وكلاء الشركات الأخرى، حجز تذاكر القطار، وحتى إدارة المشتريات الشهرية الروتينية دون أي تدخل.
وهذه هي الوكالة بمعناها التقني الدقيق. جوجل أزالت القيود وأعطت أنظمتها القدرة على التصرف وفهم السياقات المعقدة جدا.
لكن هذا الانفتاح والاتصال الدائم والمستمر بالسحابة يأتي مع كابوس أمني من نوع مختلف تماماً.
أكيد، عند قراءة تحليل الشبكة المظلمة الخاصة ببيئة جوجل في التقرير نجد أن القراصنة هنا لا يعبؤون كثيراً بفك التشفير الكمي.
لا يحتاجون لذلك أصلاً.
بالضبط، هم يعتمدون على أساليب مثل الهندسة الاجتماعية وما يعرف باختطاف الجلسات.
اختطاف الجلسات أو سيشن هايجاكينج، كيف تعمل هذه الثغرة؟
لتوضيح خطورة اختطاف الجلسات، يجب أن نفهم أن الاتصال بين واجهة المستخدم في الهاتف والوكيل المستقل في السحابة يعتمد على مفاتيح مصادقة أو رموز مرور توكنز. إذا تمكن المخترق من سرقة هذا الرمز الخفي، فإنه يوهم خوادم جوجل بأنه هو المستخدم الشرعي.
واو، وبما أن وكيل جوجل يمتلك صلاحيات واسعة للتصرف في العالم الحقيقي،
يمكن للمخترق حينها توجيه هذا الوكيل الحكيم ظاهرياً لتحويل مبالغ مالية ضخمة أو تسريب ملفات عمل حساسة، وكل هذا يحدث لأن النظام يعتقد أنه ينفذ أوامر مستخدمه.
ثغرة مرعبة بالفعل، لكن لكي نكون منصفين للمعلومات الواردة في المصدر، جوجل لم تترك الباب مفتوحاً بالكامل أمام هذه الهجمات.
صح، لديهم طبقة حماية.
وفقاً لقسم الأسئلة الشائعة في المقال، هناك معمارية دفاعية يطلق عليها الإنسان في الحلقة أو Human in the Loop.
وهذا يعني أن الوكيل المستقل يمكنه فعل كل شيء، لكن
عندما يصل الأمر إلى معاملة مالية أو وصول لبيانات شديدة الحساسية، يتوقف الوكيل إجبارياً ويطلب مصادقة بيومترية كبصمة وجه أو إصبع قبل التنفيذ.
هي خطوة أمنية لا غنى عنها، ولكنها تسلط الضوء على الفارق الفلسفي الكبير في عالم جوجل يتم وضع الثقة المطلقة في بنية السحابة لإدارة الحياة وتفاصيلها، مع الاحتفاظ بنقطة تفتيش نهائية يتولاها المستخدم.
إذن إذا كانت أبل هي القلعة الحصينة وجوجل هي العقل السحابي الفائق، أين يقف الضلع الثالث في هذه المعادلة؟
تقصدين سامسونج؟
نعم، أين تقف الشركة التي تعتبر ملك العتاد والصلب في خريطة عام 2026؟
حالة سامسونج معقدة جداً، ويصفها التقرير بدقة بأنها تعيش في المطهر أو الحالة البرزخية.
المطهر؟
لأن من الناحية الهندسية المادية لا أحد يجرؤ على منافستهم.
الأرقام في المقال تشهد بهذا التفوق الكاسح. هواتف جالاكسي S26 ألترا وزي فولد 8 تبدو وكأنها تحف من المستقبل.
شاشات دايناميك أموليد 4X، مايكرو لينز فائقة السطوع،
وكاميرات بدقة 200 ميجا بيكسل، وفوق ذلك معالج إكسينوس 2600 الذي يولد قوة 75 توبس، ولكنه يعني مدجج برسوميات RDNA4 من عملاق الألعاب AMD.
من حيث العتاد هذا وحش كاسر.
إذن ماذا يعني كل هذا التفوق؟ لماذا تضطر شركة تمتلك أشرس عتاد في السوق إلى توقيع صفقات بمليارات الدولارات لاستخدام نماذج جيميناي كو وجيميناي نانو من جوجل لتشغيل أنظمتها الذكية؟
سؤال ممتاز.
الأمر يبدو لي وكأن سامسونج تقوم ببناء أسرع وأجمل سيارة رياضية في العالم، هيكل لا تشوبه شائبة، لكنها تضطر لاستئجار المحرك من منافسها المباشر الذي يسير معها في نفس المضمار.
هذا التشبيه يضع الإصبع على الجرح تماما، وهذا يطرح سؤالا مهما وعميقا حول الاستقلالية وهوية الشركات في السوق الرقمي الحديث.
الهوية مفقودة هنا،
لأن البرمجيات في هذه المرحلة لم تعد مجرد واجهة مستخدم بألوان جذابة. البرمجيات أصبحت هي الذكاء الاصطناعي، والذكاء هو المحرك.
لكن التقرير يذكر أن بناء سامسونج لنظام تشغيل ذكاء اصطناعي من الصفر يعتبر بمثابة انتحار اقتصادي. أجد صعوبة في تقبل هذه العبارة بصراحة.
لماذا؟
نتحدث هنا عن سامسونج، إمبراطورية تقنية تمتلك سيولة نقدية هائلة. لماذا يعتبر بناء نموذج خاص بها انتحارا اقتصاديا؟
لأن اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في عام 2026 اختلفت كليا عن برمجة أنظمة التشغيل التقليدية.
تقصد التكاليف؟
بالضبط. تدريب وصيانة نموذج لغوي بحجم 3 تريليونات معلمة يتطلب استثمارات تفوق التصور في مراكز البيانات، واستهلاكا هائلا للطاقة، وجيشا من المهندسين الباحثين، وتحديثات يومية.
وهوامش الربح من بيع الأجهزة لا تكفي؟
مهما كانت مرتفعة لا يمكنها أن تغطي هذه التكلفة الفلكية المستمرة. باللجوء إلى جوجل تتجنب سامسونج هذه المحرقة المالية، وتضمن في الوقت ذاته يعني تزويد مستخدميها بأسرع وأذكى الوكلاء المتاحين.
الآن تبدو الصورة أوضح من الناحية المالية، لكن هذا الاعتماد يخلق نزيفاً كارثياً من نوع آخر.
نزيف البيانات.
أصل موجود في عام 2026 وهو بيانات المستخدمين، كل تلك التفاعلات اليومية والعادات والقرارات التي تلتقطها كاميرات ومستشعرات سامسونج المذهلة،
تتدفق في النهاية مباشرة إلى خوادم جوجل لتغذية نماذجها وتدريبها،
وهذا هو الثمن الحقيقي للمطهر الذي تعيش فيه سامسونج. من الناحية العملية، أصبحت أجهزتها المتطورة بمثابة يعني واجهة عرض أنيقة جداً لبرمجيات وعقل جوجل.
ورغم المحاولات المستميتة لدمج هذا الذكاء في واجهة One UI 8.0 لتبدو وكأنها هوية مستقلة، إلا أنها تعجز عن تحقيق ذلك التناغم العضوي العميق الذي تمتلكه أبل،
لأن العقل المفكر والنواة الأساسية ليست ملكاً لها. للابتعاد عن التكهنات والجدل النظري حول الفلسفات، يجب أن نحتكم إلى الأرقام في حلبة المصارعة الفعلية.
اختبارات تيك إن جيم.
نعم، مقال تيك إن ماج قدم نتائج اختبارات الإجهاد الصارمة من مختبرات تيك إن ماج تحت بيئة مضبوطة تماماً، درجة حرارة 22 مئوية وبدون توصيل الهواتف بأي شاحن طاقة.
بيئة مثالية للاختبار.
دعنا نستعرض هذه الأرقام لنرى من الفائز الفعلي. إذا كانت أبل تراهن بكل قوتها على المعالجة المحلية، فيجب أن تسحق الجميع في هذا المجال، أليس كذلك؟
وبالفعل، الأرقام تفصل بوضوح بين الادعاءات والقوة الحقيقية. في اختبار المعالجة اللغوية المحلية، أي القدرة على معالجة البيانات دون أي اتصال بالإنترنت، أبل تكتسح الجميع بمعالجة 7800 رمز في الثانية.
رقم ضخم. وسامسونج؟
سامسونج تأتي في المركز الثاني ب 5900 رمز.
وملك الذكاء الاصطناعي جوجل أين يقع هنا؟
جوجل تتزيل القائمة ب 4200 رمز في الثانية فقط.
مذهل، العقل المدبر يخسر عندما يطلب منه التفكير داخل الصندوق المادي.
ولكن ماذا يحدث عندما نعكس التجربة ونختبر زمن الاستجابة السحابي، أي عندما نطلب من الوكيل مهمة معقدة تتطلب تدخلا من الخوادم؟
هنا تنقلب الصورة بشكل عنيف كما قرأت. جوجل تسحق الجميع بلا رحمة، أليس كذلك؟
100%، بفضل معامرة الجسر في معالج تنسور والبنية التحتية لتي بي يو، تحقق جوجل زمن استجابة يبلغ 85 ملي ثانية فقط.
وسامسونج؟
سامسونج تعتمد على واجهات برمجة جوجل وتحقق 120 ملي ثانية، بينما أبل متأخرة جداً ب 250 ملي ثانية، حتى مع استخدامها لنظام الحوسبة السحابية الخاصة.
اختبارات قاطعة بالفعل، ولم ننسى عشاق الألعاب. ماذا عن اختبار الرسوميات وتتبع الأشعة؟
في هذا الملعب، سامسونج تتوج كملك بلا منازع. معالج إكسينوس بالتعاون مع رسوميات AMD سجل 175 إطاراً في الثانية.
وأبل؟
أبل تليها ب 145، وجوجل تتعثر في النهاية ب 90 إطاراً في الثانية.
الأرقام تعكس الفلسفات بشكل مبهر ودقيق، وهذا يذكرني بالاقتباس الحاسم للمحلل البارز مارك جورمان الوارد في التقرير. هو يقول أنه في عام 2026 شراء هاتف ذكي لم يعد مجرد تفضيل لشكل أو لون،
بل هو في الحقيقة اختيار لنظام معتقدات.
بالضبط، أبل تحصل على تقييم 9/10 لمن يؤمن إيماناً قاطعاً بأن بياناته يجب أن تبقى في جيبه محصنة،
وجوجل تتصدر بتقييم 9.5/10 لمن يريد وكيلاً خفياً فائق الذكاء يدير حياته بالكامل.
أما سامسونج فتحصل على 7.5، وهي الخيار الأمثل لمن يريد أجمل إطار مادي لعرض لوحات جوجل البرمجية.
وهذا الاستنتاج يأخذنا مباشرة للسيناريو التفاعلي المعقد الذي طرحه المقال في نهايته. لنتخيل أن شخصاً ما يجلس على كرسي تي إم رو، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج.
سيناريو مرعب.
وتأتي شركة جوجل وتطرح شرطاً جديداً لتستمر سامسونج في استخدام وكلاء جيميناي في الأجهزة القادمة لعام 2027، يجب عليها مشاركة نسبة أكبر وأعمق من بيانات مستخدميها.
يا لها من معضلة قاتلة. يعني إذا قرر الخضوع لابتزاز جوجل، فهو يضحي بخصوصية الملايين من المستخدمين ويفتح الباب أمام فضيحة مدمرة لثقة العملاء.
وإذا اتخذ موقفاً صارماً ورفض لحماية الخصوصية؟
فإن المساعد الذكي في أجهزة جالاكسي سيتوقف عن العمل تماماً، وفي معايير عام 2026 هاتف بدون وكيل ذكي مستقل هو مجرد قطعة زجاج ومعدن لا فائدة منها،
مما يعني انهيار المبيعات إلى الصفر المطلق.
إنه اختيار مستحيل بين الانتحار التجاري الفوري أو يعني التنازل عن القيم وفقدان الاستقلالية بشكل تدريجي.
هي معضلة تجسد بوضوح قسوة هذه الحقبة التقنية. لا يوجد مخرج آمن لشركة لا تملك عقلها البرمجي الخاص في أصر الوكلاء المستقلين.
إذن ونحن نجمع خيوط هذا النقاش المكثف، يتضح جليا أننا لسنا مجرد متفرجين على إطلاق سنوي لهواتف جديدة. نحن نقف أمام مفترق طرق تاريخي يحدد البنية التحتية لحياتنا وكيفية تفاعلنا مع العالم الرقمي والمادي.
جوجل بسطت نفوذها لتصبح فعلياً الجهاز العصبي للويب المتصل بكل شيء.
وأبل اختارت بناء ملاذ آمن ومنعزل محصناً ضد تهديدات الحواسيب الكمية المستقبلية، بينما سامسونج كأعظم صانع للعتاد لا تزال عالقة في المنتصف تبحث عن روح برمجية مستقلة لا تخضع لشروط الآخرين.
وكل هذا التباين الشديد يثير فكرة عميقة لم تناقش بشكل مباشر في المصادر، ولكنها تطل برأسها بقوة إذا تأملنا مسار هذه الفلسفات المنقسمة.
ما هي؟
إذا كان عالمنا يتجه نحو هذا الانقسام الحاد بين وكلاء جوجل الذين يثرثون باستمرار مع السحابة والخدمات الأخرى، وقلعة أبل التي يرفض وكلاؤها بشراسة التحدث مع أي غريب خارج أسوار الهاتف للحفاظ على الأمان المطلق، فماذا سيحدث في المستقبل القريب عندما تحتاج هذه الأجهزة للتعاون معا؟
واو، هذا التساؤل مرعب ومثير للاهتمام في آن واحد. دعنا نتخيل منزلا ذكيا يمتلك فيه أحد أفراد الأسرة هاتف آيفون والآخر يمتلك بيكسل من جوجل.
هل سترفض أجهزتنا التعاون معا لإدارة جدول العائلة أو التحكم في موارد المنزل المشتركة؟
هل سنتجه نحو تكوين مجتمعات رقمية منفصلة تماما؟ جدران غير مرئية تفصل بيننا داخل غرف المعيشة الخاصة بنا بناء فقط على يعني العلامة التجارية للهاتف الذي نمتلكه؟ يبدو أن مفهوم الأمان الذي أردناه لحمايتنا قد يتحول إلى عائق يفصل بين طرق تواصلنا.
فكرة تستحق التأمل طويلا.
شكرا لكل من استمع وغاص معنا في هذه المياه العميقة لبحار السيليكون والبرمجيات لعام 2026. هذا الاستكشاف صنع خصيصا لتقديم خلاصة المعرفة التقنية بلا حشو. إلى لقاء قادم مع مصادر جديدة وأفكار تستحق الغوص في أعماقها.